يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 86، والعنوان هو نفسه العنوان الذي تقدم في الحلقتين الماضيتين، لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنوان هذه الحلقات، ولبيك يا فاطمة أقولها متمنيا أن أكون صادقا في ترديدها. لبيك يا فاطمة. لا زال حديثي في أجواء الثقافة اليهودية والمسيحية، وكان الحديث في الحلقة المتقدمة قد دار في جانب منه حول رمز ديني معروف في الوسط اليهودي وفي الوسط المسيحي، بل في كل أنحاء العالم، فاطمة هانت، كف فاطمة. خمسة أصحاب الكساء، حمشة كما يسميها اليهود في لغتهم العبرية. من خلال ما عرضته لكم في الحلقة الماضية من صور ومطالب ووثائق، اتضح لي ولكم أن هذا الرمز الديني منتشر في مختلف جنبات الحياة. يمكننا أن نجده في أماكن كثيرة، ويمكننا أن نراه في جهات وفيرة. لا أريد أن أعيد الكلام، إلا أنني أشرت إشارة مقتضبة ولم يسنح الوقت لتفصيل الكلام فيها، ووعدتكم أن أعود إليها. قلت بأن هذا الرمز معروف في الوسط الشعبي اليهودي وفي الوسط الشعبي المسيحي، وحتى في الوسط الشعبي السني، ربما الشيعة لا يعرفونه. ليس معروفا هذا الرمز في الوسط الشيعي، هذا الرمز معروف عند اليهود، معروف عند النصارى، وحتى عند طوائف أخرى من الطوائف التي اختلطت مع اليهود والنصارى، معروف كذلك في الأوساط السنية في شمال أفريقيا مثلا، وفي أفريقيا عموما، في إندونيسيا مثلا، وحتى في الهند في الوسط السني هذا الرمز رمز معروف، ربما في أوساطنا الشيعية ليس متداولا، نتداول كف العباس وهو يشتمل على نفس المضمون، كف العباس يفوح منه عبق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليه. فالكف كما قلت رمز للحنان والعاطفة والرحمة، وذاك هو عطاء الكف الفاطمي، وكل هذه المضامين تتجلى في كل جزء من أجزاء كفي قمر الهاشمي. وليس الحديث عن هذه الجهة، إنما أعود إلى التحريف الذي قامت به المؤسسة الدينية اليهودية، فقالت من أن هذا الكف يعرف بكف مريم. مريم باللغة العبرية هي مريم، الأسماء يختلف نطقها من لغة إلى أخرى، مثل ما ننطق بالعربية مريم وباللغة الإنجليزية ماري، باللغة العبرية كلمة مريم مريم. فمريم هو اسم مريم باللغة العبرية، ونحن لا ننسى فمريم أساسا يهودية، ومريم أساسا تتكلم العبرية، فمريم من أشرف عوائل بني إسرائيل. وعيسى المسيح ولدها إسرائيلي، عبراني عبري من ولد إبراهيم، وبعث إلى قومه إلى بني إسرائيل. فسموا هذا الكف فاطمة هاند مريم هاند، مع أن هذا الاستعمال ليس شائعا في الوسط الشعبي اليهودي، وقالوا بأن أخت موسى هي مريم، فهذا الكف يرمز لها. ومريم أخت موسى ليست ممدوحة كثيرا في كتبهم، هم يذكرون في كتبهم في آخر حياتها أصابها الله بالبرص عقوبة لها لأنها حسدت موسى. فما علاقة هذا الكف؟ هل هذا الكف الذي أصيب بالبرص؟ نحن لا نعتقد هذا. أخت موسى اسمها كلثم، وهي من نساء الجنة ومن النساء القريبات من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومن اللاتي حضرن ولادتها، فكلثم شقيقة موسى وهارون، امرأة طاهرة راضية شريفة كريمة. هم يقولون، نحن ما علاقتنا بقولهم، هم اليهود يقولون، المؤسسة الدينية اليهودية يقولون بأن مريم شقيقة موسى وهارون، قد حسدت موسى ووافقها هارون أيضا في حسده لموسى، وكانا يعترضان لماذا يكلم الله موسى فقط، لماذا لا يكلمهما. وقد أخفيا هذا الحسد في خلاف أظهراه مع النبي موسى بسبب زواجه من امرأة معينة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل في الثقافة الدينية اليهودية. الذي ساقني إلى هذا وقادني لأنني أريد أن أتحدث عن جهة التحريف هذه، فقالوا بأن مريم هذه الكلمة العبرية معناها المعصية أو العصيان. سأمر على المصادر. هذا الكتاب قاموس، الكتاب المقدس لمؤلفه ملاك لوقا، مطبوعات أنجيلوس، قطعا هو نقله عن مصادر لم يؤلفه هو، حتى في بداية الكتاب إعداد ملاك لوقا استخرجه من القواميس والمعاجم والتفاسير المعروفة عند اليهود والنصارى. مختصر قاموس الكتاب المقدس، ووضع عنوانا له باللغة الإنجليزية Dictionary of the Bible، إعداد ملاك لوقا، مطبوعات أنجيلوس. مطبوعات أنجيلوس هنا ذكر العنوان، شارع الكلداني، أول شبرة، شبرة معروفة منطقة في القاهرة. في صفحة 618، مريم اسم عبري معناه عصيان. غريب هذا، مريم ولدت في عائلة دينية، ومريم امرأة متدينة وعاشت في الأجواء الدينية. من المستبعد جدا حتى بغض النظر عن مقاماتها وعن منزلتها العالية عند الله سبحانه وتعالى، هذه امرأة صديقة طاهرة معصومة، امرأة مصطفات ومن عائلة دينية، بغض النظر عن كل هذه الأوصاف من المستبعد جدا أن عائلتها تسميها، خصوصا وأن أمها كانت تنتظر مولودا بعد أن يئست من الولادة، فمن المستبعد جدا أن تسمى باسم تكون دلالته المعصية، بعيد جدا هذا. على أي حال، نحن وما يقولون مريم اسم عبري معناه عصيان، وهو اسم أخت موسى وهارون وابنة عمران، عمران والد موسى، وكانت أكبر من موسى بنحو 10 سنوات، بدليل أنها راقبت صفط البرد الذي أخفي فيه موسى حيث رأته ابنة فرعون وقالت لها هل آتي بمرضعة. القصة مختلفة عندنا في القرآن. وبعد عبورها البحر الأحمر رنمت ترنيمة موسى الشهيرة، غير أنها عندما اتحدت مع هارون في التذمر على موسى ضربت بالبرص، ثم إذ صلى موسى إلى الله من أجلها شفيت من هذه الآفة الكريهة، وقد ماتت في قادش ودفنت هناك. بالنتيجة سيرة مريم أخت موسى بحسب ما هم يقولون لا تنبئ إلى هذه الرمزية المهمة في هذا الرمز الديني فاطمة هاند، ولكن هذا هو الكذب وهذا هو التحريف. لكن على أرض الواقع اليهود والنصارى الناس عموما يعرفون بأن هذا الكف فاطمة هاند علاقته مباشرة بالخمسة بأصحاب الكساء الخمسة. ربما كثير منهم لا يعرفون هذه الحقيقة، ولكنهم لو سألوا كبارهم وذهبوا يبحثون هنا وهناك لوصلوا إلى نفس هذه النتيجة، لأن هذه النتيجة معروفة بينهم. إذن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن مريم اسم عبري معناه عصيان، هذا هو قاموس الكتاب المقدس ملاك لوق. هناك قاموس مفصل كبير عنوانه قاموس الكتاب المقدس، وهذه النسخة نسخة سنة 2011. مجموعة كبيرة وغفيرة من الأساتذة أشرفوا على هذا القاموس، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، الطبعة الثانية 2011. 27 أستاذ متخصص مع قساوسة كبار من المتخصصين في علوم اللاهوت المسيحي في الكتاب المقدس القديم والجديد بعهدي، هم الذين ساهموا في إنجاز هذا القاموس. في بداية الكتاب المسهمون في كتابة قاموس الكتاب أسماء عديدة، 27 واحد حين أحصيتها، ابتداء من الدكتور القس بطرس عبد الملك وانتهاء بالقس داود حداد. نذهب إلى معنى مريم. في صفحة 856، مريم اسم عبري معناه عصيان، وهو إلى آخره. يبدو أن الكلام الموجود هنا أخذ من هنا، نفس العبارات التي قرأتها عليكم، فهذا هو المصدر الأصل. فيبدو أن ملاك لوقا نقل الكلام، نفس الكلام، وهو يتفق مع المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل. هذا في قاموس الكتاب المقدس الصادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. هناك كتاب مرت الإشارة إليه، تحليل لغة الإنجيل للقديس متى في أصولها اليونانية. هذا الكتاب من الكتب التي امتازت بالتحليل العميق لتفاصيل ألفاظ إنجيل القديس متى. قد يقول قائل لماذا جئت به؟ باعتبار أن إنجيل القديس متى في أول إصحاح، في أول إصحاح يذكر اسم مريم وأكثر من مرة، فلا بد من تحليل هذا اللفظ. هو هكذا عنوان الكتاب، تحليل لغة الإنجيل للقديس متى في أصولها اليونانية مع ما تتضمنه الكلمات من مدلولات لاهوتية وروحية مع ملحق لقواعد لغة العهد الجديد اليونانية، وهي اللغة الأصلية لأقدم نسخ الأناجيل الموجودة بين أيدي المسيحيين. نذهب إلى صفحة 39، لما أورد كلمة مريم في الإصحاح الأول ماذا قال عنها؟ قال مريم اسم مؤنث مفرد في حالة المضاف إليه من الاسم إلى آخره، ولم يذكر شيئا آخر، مع أن الكتاب يحلل كل شيء، يحاول أن يحلل من الجهة اللغوية، من الجهة النحوية، من الجهة المعنوية. وأيضا في صفحة 41، باعتبار أن اسم مريم ذكر مرة أخرى، مريم اسم مؤنث مفرد في حالة المضاف إليه إلى آخره، ولم يأتي أي توضيح في هذا الكتاب. هذا الكتاب دائرة المعارف الكتابية، أكثر الكتب الشائعة في الوسط المسيحي العربي قاموس الكتاب المقدس، هذا القاموس، والذي كما يبدو ملاك لوقا نقل عنه في كتابه قاموس الكتاب المقدس، فمريم معناها العصيان المعصية. دائرة المعارف الكتابية، وهذه دائرة كبيرة مؤلفة من عدة مجلدات كبيرة، هذا هو المجلد السابع. طبيعة دائرة المعارف هذه أنها تستقصي جميع المعلومات. في صفحة 123 في معنى كلمة مريم، أخذ موطن الحاجة، وإلا الكلام طويل عن مريم، لأن الحديث سيتحول إلى سيرة كل امرأة اسمها مريم وردت في الكتاب المقدس. مريم، وتختلف الآراء حول معنى الاسم، وهو في العبرية مريم، فيظن البعض، يظن البعض أنه مشتق من مريامون، مريامون 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 الهيروغليفية، الهيروغليفية يعني الفرعونية، هذا مصطلح بعد ذلك استحدث فسميت اللغة الفرعونية باللغة الهيروغليفية نسبة للخط الهيروغليفي. فيظن البعض أنه مشتق من مريامون، مريامون الهيروغليفية، ومعناها محبة لآمون، وآمون هو إله الفراعنة، أو من كلمة عبرية معناها مر، مريم مشتقة من مر، أو من كلمة عبرية معناها مر، معنى كلمة مريم مر أو عنيد أو بدين، وهو اسم. تلاحظون في دائرة المعارف لم تتم الإشارة إلى معنى العصيان، هذا هو التخبط الواضح، وهذا التخبط موجود على طول الخط في المناطق الحساسة، باعتبار كلمة مريم هذه منطقة حساسة. لماذا؟ لأن مريم هي أم يسوع، واليهود يعتقدون أنهم قتلوه، أنه دجال وقد قتلوه، فهم لا يريدون تقديس مريم، ومريم اسم مقدس عند المسلمين، هذه منطقة حساسة، وهم يقولون بأن أخت موسى اسمها مريم. فمرت علينا القواميس، وهذه القواميس مسيحية، لاحظوا الاختراق اليهودي للفكر المسيحي، نفس العملية، اختراق الفكر الناصبي للواقع الشيعي. البرنامج ليس مخصصا لدراسة التأثير اليهودي في الفكر المسيحي ولدراسة التحريفات اليهودية في الفكر المسيحي، لو كان حديثي عن هذه القضية بإمكاني أن أبسط القول في هذه التفاصيل، ومن المصادر، من المصادر الرئيسة المهمة. على أي حال، إذن مريم بحسب المصادر المتقدمة تعني العصيان المعصية، بحسب دائرة المعارف هذه وهي صادرة عن المؤسسة الكنسية المسيحية، الآراء مختلفة، يظن البعض أنه مشتق من مريامون فهي محبة لآمون، محبة للإله، أو معناها مر أو عنيد أو بدين، ولا أثر لمعنى المعصية أو العصيان إلا إذا يؤول العناد بالعصيان أو العصيان بالعناد. هذا هو الموجود في هذه المصادر وفي هذه الثقافة اليهودية المسيحية. في رواياتنا لا يخطر في بالي أن مرت علي رواية عنهم صلوات الله عليهم في معنى مريم، لا يخطر في بالي، ربما وجدت روايات عنهم لكن حقيقة لا يخطر في بالي رواية وردت عنهم صلوات الله عليهم تبين معنى مريم. يمكننا أن نتلمس معنى مريم من آيات الكتاب ومن حديث العترة. بادئ ذي بدء، مريم هو اسم لفاطمة صلوات الله عليها، مريم هو اسم لفاطمة، وآل عمران سموا ابنتهم باسم فاطمة تيمنا باسم فاطمة، فلذلك القوم حائرون كيف يحرفون كيف يغيرون. تعالوا معي إلى آيات الكتاب الكريم. في سورة آل عمران في الآية 35 وما بعدها، إذ قالت امرأة عمران، وعمران هذا لا علاقة له بعمران والد موسى ففيما بينهما زمان بعيد، عمران هذا والد مريم، وسورة آل عمران ليس المراد عمران والد موسى، أساسا عمران والد موسى لم يذكر في القرآن، مريم ابنة عمران، موسى ابن عمران من خلال الأحاديث من خلال التاريخ نحن نعرف ذلك، في القرآن لم يرد ذكر اسم والد موسى. وآل عمران يعني آل عيسى، يعني والد مريم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. عمران كان نبيا وبشر بأنه سيرزق بولد، فزوجته تصدقه فاعتقدت أن ولدا في بطنها. إني نذرت لك ما في بطني محررا، ما المراد من ذلك؟ نذرت ما في بطنها أن إذا أنجبت هذا الولد وكبر بحيث يستطيع أن يخدم في المعبد، ف فإنها سترسله إلى المعبد يخدم هناك حتى يصل إلى سن البلوغ، وحينئذ هو يخير. هكذا كان دينه، يخير هل يريد أن يبقى خادما، فإذا كان يريد ذلك سيبقى خادما في المعبد، إن لم يكن يريد ذلك فهو سيخرج من خدمة المعبد. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ينتظرون ولدا وبشروا به من السماء، لذلك نذرت أن يكون هذا الولد للمعبد. قلت قبل قليل عائلة دينية، أبوها نبي كما في الروايات، وأمها امرأة طاهرة، أم مريم، وأختها أخت حنة، أم مريم اسمها حنة، وأختها إليصابات هي زوجة نبي، زوجة زكريا. فعمران كان نبيا وزوجته حنة امرأة طاهرة، وعديله زكريا كان نبيا وزوجته إليصابات. فلما وضعتها توفي عمران، عمران توفي قبل أن يأتي الولد، قبل الولادة. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هي تقول: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لأنني كنت قد نذرت أن يكون خادما في المعبد، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا كانت الأم تتحدث بهذا اللسان يمكن أن تسمي ابنتها اسما يدل على المعصية. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه امرأة في قمة الوعي، في قمة الفهم، وإني أعيذها وتفكر في ذريتها، وهي قد فهمت. هذا يدل على الفهم من أن الوعد لعمران في أن يكون له ولد، فهمت أن الولد سيكون من مريم. هذه امرأة عالمة، امرأة فاهمة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل من المنطق أنها تسمي ابنتها باسم يدل على المعصية؟ امرأة صالحة، زوجة نبي، نذرت ما في بطنها محررا لله، فلما وضعتها أنثى وكأنها تعتذر إلى الله: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ألا تلاحظون أن لحن الحديث هو لحن خشوع، لحن خضوع، لحن معرفة؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الجواب جاء من الله، الجواب الواقعي. وقطعا امرأة بهذا الوعي وبهذه الروحانية ستشعر الجواب، ستتلمس الجواب، فتقبلها ربها بقبول حسن. وأنبتها نباتا حسنا. عبارات جميلة جدا، لكنني لست بصدد شرح هذه العبارات. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. هذا الجو ماذا يشعرنا؟ يشعرنا أن هذه التسمية، هذه التسمية في جو ديني، في جو روحاني. وفي جو زكريا وذكر زكريا ماذا كان؟ كاف ها يا عين صاد، في تلك الأجواء، كاف كربلاء كما يقول إمام زماننا، لا كما يستهزئ المستهزئون من علمائنا ورموزنا وخطبائنا بكلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أيضا، ستأتي الإشارة إلى ذلك حين نصل إلى موضوع ظلامة فاطمة في المؤسسة الدينية في الوسط الشيعي. فزكريا كان ذكره في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وزكريا كان ينتظر ولادة مريم، فهي ابنة نبي يعرفه من أقربائه، وهي ابنة حنة التي هي شقيقة زوجته إليصابات أو قريبتها على قول من الأقوال. في مثل هذه الأجواء ولدت مريم، فهي منذورة أن تكون خادمة. سميت مريم، ومريم تعني فاطمة، ومن ألقاب فاطمة من أوصافها أمة الله. ومريم نذرت أمة لله في معبده. من أسماء فاطمة التي نقشت في الملأ الأعلى أمة الله. هذا هو الجزء 27 من بحار الأنوار، الصفحة 3، الرواية 6، نقلا عن كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، الرواية عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله: أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب، في المعراج. أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله. كل هذا كان مكتوبا على باب الجنة بالذهب. ورواية أخرى بنفس المضمون في صفحة 4 رقم الحديث 8: فاطمة أمة الله. فاطمة أمة الله، نحن نقرأ في الحديث: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. يمكن أن نقول كما يقع في التعابير الشائعة في الوسط الإعلامي في التعابير المعاصرة، عملة لها وجهان، عملة نقدية، عملة ورقية، عملة لها وجهان، هي عملة لها وجهان، وجه للعبودية ووجه للربوبية. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر، وإنما سقت هذا المثال لتقريب الفكرة للمشاهد. ففاطمة أمة الله وفاطمة عصمة الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. ففاطمة عصمة الله وفاطمة أمة الله. أليس من المناسب أن تكون تسمية مريم بهذا المضمون؟ ابنة نبي، أمها امرأة صالحة طاهرة، ينتظرها نبي كي يكفلها، وتولد في مثل هذه الأجواء، وهي منذورة للخدمة في المعبد، في بيت الله، في خدمة الله. وزكريا ذكره محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، ياء يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين. في مثل هذه الأجواء ولدت مريم. وتذكروا هوسانا، هوسانا in the highest، تعابير مترابطة، حسين حسين في الأعالي. أليس هي هذه الأجواء التي جاء فيها المسيح؟ هذه الأجواء التي كان المسيح يعيش فيها في أحضان هذه العائلة، أجواء زكريا وأجواء يحيى الذي جاء بدعاء زكريا كي يقتل مواساة للحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أستطيع أن أتناول كل المسائل في آن واحد، ولكن مر علينا ذكر هوسانا، هسينا، قبل حلقتين حينما كنت أتحدث عن التحريف في كتب اليهود والنصارى، فجئت به مثالا على ذلك. في مثل هذه الأجواء ولدت مريم، أليس من المنطق أن تسمى بهذا الاسم، باسم يدل على أنها أمة لله في معبده، في دار عبادته، وهو من أسماء فاطمة. مريم فاطمة، وليست مريم التي ولدت عيسى، وإنما سميت باسم فاطمة، هذا هو الاسم الحقيقي لفاطمة، ومريم سميت باسمها. لن أذهب بكم بعيدا، هذا هو الجزء 22 من بحار الأنوار، في صفحة 484، رقم الحديث 31. ينقل الرواية عن السيد ابن طاووس، الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يحدث إمامنا الكاظم عن اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقرأ عليكم موطن الحاج. فرفع رأسه إليهم بعد أن أحاطوا به علي وفاطمة والحسن والحسين، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله إليهم ويدها في يده، يعني ويد فاطمة في يد أبيها. اجتمعوا حول النبي في اللحظات الأخيرة من حياته، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله إليهم إلى أهل بيته، ويدها يد فاطمة في يده، في يد النبي، فوضعها في يد علي، وضع يد فاطمة في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله. فاطمة الوديعة، هذه وديعة الله، نحن نسأل عن هذه الوديعة. إذا كانت فاطمة وديعة عند علي، فالوديعة عند علينا وديعة عندنا. يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعله، وإنك ستحفظ هذه الوديعة. يا علي، يا علي، يا علي، هذه والله. النبي صلى الله عليه وآله، هذه آخر لحظات حياته، لماذا يقسم؟ فهل علي كان جاهلا بهذه الحقائق؟ هذا القسم موجه لي ولك، أنا أجهل بهذه الحقائق وأنت تجهل بهذه الحقائق. يا علي، هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظة من لحظات حياته يقسم لي ولك، كما قلت لكم في الحلقة المااضية والتي قبلها، إنني هنا لا أريد الاحتجاج على اليهود أو النصارى، لا شأن لي بهم، ما علاقتي بهم، ولا أريد الاحتجاج على المخالفين، ولا أريد الاحتجاج على مؤسستنا الدينية الشيعية، ما علاقتي بهؤلاء، ولا أريد الاحتجاج على عموم الشيعة. كما قلت لكم، هذه الحلقات التي عنونتها لبيك يا فاطمة موجهة لكم أنتم، أنتم، أنتم الزهرائيون والزهرائيات، الكلام موجه لكم أنتم. يا علي، هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. فمريم اسم فاطمة، ومريم أم عيسى هي مريم الصغرى، لما يقول رسول الله: هذه والله مريم الكبرى، يعني من يتسمى بهذا الاسم من دونها فهي الصغرى. هذه والله مريم الكبرى، أبيات جميلة في منظومة الأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، منظومة جميلة، منظومة الأنوار القدسية. فماذا يقول؟ هي البتول الطهر والعذراء، كمريم الطهر ولا سواء، فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء. هذه مريم الكبرى، هي البتول الطهر والعذراء، كمريم الطهر ولا سواء، فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء، وحبها من الصفات العالية عليه دارت القرون الخالية. مضامين وردت في الروايات، لا مجال للحديث عنها في هذا البرنامج. إذن فاطمة هي والله مريم الكبرى. أعتقد أن معنى مريم صار واضحا، لا شأن لنا بهذه الكتب. يريدون أن يسموا مريم أنها العصيان، العناد، إنها محبة آمون، فليقولوا ما يقولون. فمريم اسم فاطمة، إنه عبق الزهراء، رائحة فاطمة، هنا الطهر والطهارة. وهذه الأسرة التي سميت بآل عمران وصار اسمها مخلدا، لماذا؟ لعلاقتها بآل محمد، لحب هذه الأسرة، لبكائها، لحزنها، كاف ها يا عين صاد، لعلاقتها بالحسين، لأنها قدمت يحيى قربانا، وسينزل وليدها عيسى ثائرا وطالبا بثأر الحسين. هذه عقيدتنا، هذه أسرة حسينية، واسم آل عمران خلد لأنه اسم حسيني. ارتبطت هذه الأسرة بحسانة، ارتبطت بحسينا، فحين أقبل عيسى بحسب أناجيلهم استقبلوه بالبكاء، ينادون حسينا حسينا، لأنهم يعرفون هذه الأسرة أسرة حسينية. أنا أقول هنا لا أحتج على اليهود والنصارى، ولا أريد أن أفسر كتبهم، لا شأن لي بهم، إنني أجمع الحقائق من هنا ومن هناك. قد يقولون بما يروق لي، بما يروق لي، وما شأنهم هم، ولكنني أسأل وجدانكم، هذه الحقائق التي أجمعها ألا تكشف عن الحقيقة؟ ألا تدل بنفسها على نفسها بشكل واضح وجلي؟ فمن هنا يمر عبق فاطمة، ومن هنا يفوح عطر الحسين. وما سميت مريم بمريم إلا لأجل فاطمة. لهذا السبب أكثر اسم نسائي تردد في القرآن الكريم هو اسم مريم، لأنه اسم فاطمة في أصله، من هذا الاسم تفوح رائحة فاطمة. أتعلمون أن هذه الكلمة مريم وردت في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة؟ 34 مرة وردت هذه اللفظة في الكتاب الكريم بحسب ما أتذكر، لم أحصيها حقيقة، الآن خطر في بالي أن أقول هذا الكلام. أتذكر في ما سبق من الأيام أحصيت اسمها في الكتاب الكريم 34 مرة إن لم أكن مشتبها. أكثر من 30 مرة ورد ذكر هذه اللفظة مريم، ولم يرد ذكر لامرأة أخرى. لماذا؟ لأن هذا الاسم اشتق من اسم فاطمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته، كما قرأت عليكم قبل قليل الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر ماذا كان يقول وهو يضع يدها يد الزهراء في يد أمير المؤمنين ويقول: هذه والله مريم الكبرى، والله هذه مريم الكبرى. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم وعبق الزهراء يفوح في هذا البرنامج. كما أخذت مثالا من واقع الحياة في الثقافة اليهودية والمسيحية فيما يتعلق بالرمز الديني الذي أشرت إليه سابقا، فاطمة هانت، سأتناول موضوعا آخر يهتم به المسيحيون الكاثوليك. فاطمة التي في البرتغال، سانت فاطمة بحسب تعابيرهم المختلفة، حتى المسيحيون في بلادنا العربية على بعد المسافة عن البرتغال يهتمون بهذا الوضع. إذا ما ذهبتم إلى القاهرة فهناك كنيسة معروفة في القاهرة في منطقة في حي مصر الجديدة، سانت فاطمة، كنيسة سانت فاطمة. يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتجدوا صورا وأخبارا عن نشاطات هذه الكنيسة. هذه الكنيسة أنشئت في القاهرة سنة 1950 ميلادي. سانت فاطمة، يشيرون إلى سانت فاطمة التي في البرتغال. قطعا هم لا يقصدون فاطمة بنت محمد، قطعا لا يقصدون هذا. بحسب ما يقولون، لا ندري ماذا يضمرون، بحسب ما يقولون هم لا يقصدون ذلك. يقولون لا علاقة لهذه التسمية سانت فاطمة بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، لكنهم في كل سنة يقيمون احتفالات وبرامج في نفس الوقت الذي حدثت فيه المعجزة، حدث فيه اللقاء بين الأطفال في البرتغال وفاطمة أو العذراء مريم بحسب الروايات. النتيجة، مسيحيون في القاهرة في مكان بعيد عن البرتغال ينشئون كنيسة بنفس الاسم ويحيون المناسبات التي ترتبط بحادثة البرتغال في نفس التاريخ، في اليوم 13 من شهر آيار، من شهر مايو 13/5 في كنيسة سانت فاطمة في القاهرة في حي مصر الجديدة. وهناك أصلا ميدان هو موجود هناك، ميدان سانت فاطمة في القاهرة، والمنطقة تسمى بمنطقة سانت فاطمة في القاهرة. سنويا في 13/5 هناك إحياء لهذه المناسبة. مجرد معلومة ليست شيئا أساسيا ومهما فيما يتعلق ببرنامجنا هذا. دعوني أخبركم متى بدأ اهتمامي بهذا الموضوع. في سنة 1980 81 كنت مهتما في قضية متابعة موضوع إمام زماننا في كتب الديانات الأخرى، أبحث عن كل كتاب يدور مضمونه حول هذه القضية، والكتب فعلا كانت قليلة جدا. ومن جملة الكتب التي انتشرت في ذلك الوقت بسبب انتصار الثورة الإسلامية في إيران ورجوع السيد الخميني من فرنسا إلى طهران، انتشر كتاب القرون العشرة نبوءات نوستردامس، وظهرت له ترجمات عديدة باللغة العربية. أنا أتذكر في الثمانينات قرأت 7 ترجمات وربما أكثر من ذلك لكتاب نوستردامس، وكانت لي محاضرات بهذا الخصوص، ربما موجودة بعض هذه المحاضرات في الثمانينات في التسعينات موجودة على الإنترنت. في كتاب نوستردامس هناك اهتمام واضح في قضيتين بشكل واضح جدا، اهتمام بأحداث كبيرة ستقع في فرنسا، أحداث مهولة جدا تؤدي إلى خراب فرنسا، وكل الذين لهم اطلاع بنبوءات نوستردامس يعرفون هذا الموضوع لأنه كان يعيش في فرنسا، فأكثر النبوءات الموجودة في الكتاب عن فرنسا. والقضية الثانية الحديث عن الكنيسة وما يجري في الكنيسة، الحديث عن البابا المسيحي، عن الزعامة المسيحية وعن المنظومة الدينية المسيحية، حديث كثير أيضا. تقريبا أكثر موضوعين تحدث عنهما نوستردامس، أكثر موضوعين فرنسا والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فيها، والكنيسة الكاثوليكية وما يجري فيها وما يحدث فيها من فساد وتبدل وغير ذلك. في تلك الفترة التي كنت مهتما بهذا الموضوع حدث اغتيال البابا جون بول الثاني، أو كما يحب المسيحيون العرب أن يسموه يوحنا بولس الثاني بالتسمية الأوروبية، جون بول الثاني، يوحنا بولس الثاني. من الذي اغتاله؟ اغتاله شاب تركي مسلم اسمه محمد علي أخا، ونجا البابا من الاغتيال، كان ذلك على ما أتذكر سنة 1981، أعتقد سنة 1981 وبالضبط في نفس تأريخ ظهور سانت فاطمة السيدة العذراء للأطفال في البرتغال. 13/5 على ما أتذكر، 13/5/1981 اغتيال البابا جون بول الثاني. وكان قد خرج في موكبه يحيي الناس الذين تجمعوا في الساحة الكبيرة في الفاتيكان المعروفة بساحة القديس بطرس بيتر، ساحة القديس بطرس، يحيي الناس وأطلق النار عليه، وكانت الإصابة في بطنه عدة إطلاقات. محمد علي أغا هذا الشاب التركي وألقي القبض عليه. في وقتها خرجت تحليلات كثيرة والقضية إلى الآن ليست واضحة. هناك من اتهمه بأنه يعمل لصالح الشيوعيين، لصالح الاتحاد السوفيتي آنذاك. وقصة جون بول الثاني قصة طويلة، ربما أشير إليها الآن بشكل سريع في مطاوي حديثي اضطرارا، أنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، ولكن السياق والتسلسل في الحديث يأخذني للحديث عن هذه القضية. فهناك من قال بأنه شيوعي مرتبط بالاتحاد السوفيتي، وهناك من قال بأنه كان عضوا في منظمة تركية اسمها الذئاب الرمادية على ما أتذكر، منظمة تركية مسلحة معروفة بمعاداتها للأكراد، قومية شوفينية يبدو أن هذه المنظمة. فقالوا بأن هذا عضو في هذه المنظمة، وما علاقة ذلك بالبابا لا أدري، ولكن هذا الكلام طرح. قالوا شيوعي، قالوا قومي شوفيني من منظمة الذئاب الرمادية التركية، وهي منظمة داخلية، هي داخلة في صراع قومي مع الحكومة ومع الأحزاب الكردية، مع التجمعات الكردية، لا علاقة لها بالفاتيكان وبالبابا. ولكن أيضا ظهر على السطح أن محمد علي أغا كان قد هدد البابا مسبقا برسائل، ووصلت الرسائل إلى البابا، هكذا كتب، لا أدري مدى صحة هذا الكلام، أنا أنقل الذي قرأته في حينه. كتب رسائل إلى البابا يهدده بالقتل إن لم يكشف السر الثالث أو ما يسمى بسر فاطمة. فاطمة سكرت، ما يسمى بسر فاطمة أو بسر الثالث، إن لم يكشف السر الثالث فإنه سيقتله. وفعلا تمت عملية محاولة الاغتيال، ولكن البابا نجا، نقل إلى المستشفى في روما وعولج وشفى. بعد سنة من الحادثة يذهب البابا نفسه إلى فاطمة سيتي، إلى نفس الكنيسة، كنيسة فاطمة الموجودة في البرتغال، وهو يحمل معه الرصاصات التي أخرجت من بدنه، ويضع تلكم الرصاصات عند أقدام تمثال السيدة العذراء سانت فاطمة، سمي ما شئت. ويصلي ويقدم شكره، حتى أن أساقفة البرتغال بعد ذلك طوبوه، هذا مصطلح مسيحي يعني، قدسوه كرموه وقالوا بأنه هو هذا بابا فاطمة، هذا البابا منسوب إلى القديسة فاطمة. أساقفة البرتغال بعد ما جاء إلى كنيسة سانت فاطمة في البرتغال وما قام به من صلوات ومن نشاطات هناك، هذا أثار عندي تساؤلا، ما المراد من السر الثالث؟ ما المراد من سر فاطمة؟ ثم بعد ذلك قرأت في وسائل الإعلام أن قسا مسيحيا بلغاريا من بلغاريا، قرأت هكذا، لا أدري هل هذا الخبر صحيح ليس صحيحا، ولكنني قرأته في أكثر من مجلة، أن قسا مسيحيا بلغاريا اختطف طائرة في مطار أورلي في باريس، مطار قريب من باريس قبل إنشاء مطار شارل ديغول، كان هو المطار الرئيس في باريس، ليس بعيدا كثيرا عن ربما 14 كيلو متر عن باريس، مطار مشهور مطار أورلي. هكذا قرأت بأن هذا القسيس البلغاري المسيحي اختطف طائرة في مطار أورلي. في البداية نشروا الخبر، ولما أرادوا أن يتفاوضوا معه كان مطلبه أنه يطلب من البابا أن يكشف السر الثالث، هذا هو مطلبه حسب ما نقل في الصحف، أن الحكومة الفرنسية اتصلت بالفاتيكان، وبعد ذلك الفاتيكان طلبوا بشكل مباشر، أعتقد كان الرئيس في وقتها جورج بومبيدو، على ما أتذكر كان الرئيس في وقتها جورج بومبيدو رئيس الفرنسي، وطلبوا منه أن يتدخل هو بنفسه في هذه القضية ويمنع خروج القضية في الإعلام، وخرج بيان رسمي من أن العملية انتهت وأن الرجل كان معتوها، لم يكن قسيسا مسيحيا وكان معتوها، والقضية طويت كما طويت غيرها في وقتها. هذا هو الذي دفعني للبحث عن هذه القضية، وبحثت عنها وقرأت كثيرا وتتبعت في الكتب. بقيت هذه القضية في الحقيقة شاخصة في ذهني حتى جئت إلى لندن، كنت أتمشى في منطقة كيلبن ولفت نظري هناك محل كبير مكتوب عليه بخط واضح Our Lady فاطمة، سيدتنا فاطمة، فدخلت إلى هذا المحل، وفي وقتها اشتريت مجموعة من الكتب وما يسمى بالسفينير، يعني الأشياء التي تذكر من التحفيات أو الرموز، من جملة هذه الكتب التي اشتريتها في حينها مثلا هذا الكتاب فاطمة from the beginning، فاطمة from the beginning. بعد ذلك وجدت أن هذا من أفضل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع. باي جون دي مارشي، مؤلف إيطالي ومؤلف معروف على مستوى إيطاليا. هذه الطبعة هي الطبعة العاشرة سنة 1997 بالضبط. أنا اشتريت هذا الكتاب سنة 1997 في نفس السنة، لا أدري الآن كم هو عدد الطبعات، لكن هذه الطبعة العاشرة سنة 1997. وجدته من أفضل الكتب التي ذكرت المحاورات كاملة بغض النظر هل هذه المحاورات حقيقية أو لا. المحاورات الكاملة ما بين الأطفال الثلاثة والملاك الذي كان ينزل ويحدثهم، كان هناك ملاك بحسب القصة بغض النظر نصدقها نكذبها، بحسب القصة ملاك نزل ثلاث مرات تحدث معهم في أوقات مختلفة. سنة 1916 ميلادي في فصل الربيع نزل هذا الملاك وتحدث معهم، في فصل الصيف مرة ثانية، وفي فصل الخريف، وكان ذلك لإعدادهم للقاء السيدة التي ستنزل من السماء صاحبة المسبحة سانت فاطمة سيدة العذراء. التفاصيل يمكن أن تتلمسوها بعد ذلك من خلال الوثائق والصور التي سأعرضها بين أيديكم. وظهرت هذه السيدة صاحبة المسبحة يحفها النور والجلال، ظهرت لهم في للأطفال هؤلاء لوسيا وفرانسيسكو وياسنتا، كانوا صغارا وكانوا يرعون أغنام أهلهم في الحقول. ظهرت هذه السيدة الجليلة لهم في 13/5/1917، وظهرت في 13/6 في حزيران 1917 نفس السنة، وظهرت في 13/7 في تموز، وظهرت في آب في أغسطس 13/8، وظهرت في 13/9 في أيلول سبتمبر. المرة الأخيرة ظهرت لهم في 13/10 أكتوبر في شهر تشرين الأول. فكان في كل مرة هناك محاورات. هذا الكتاب جمع هذه المحاورات، محاورات مع الملاك، المحاورات مع السيدة القديسة. قطعا هناك تفاصيل. لوسيا بعد ذلك أيضا ظهرت لها في تواريخ أخرى. أنا هنا لا أريد أن أذكر لكم كل شيء، لأن الحديث هنا ليس عن سانت فاطمة ولا عن البرتغال. عنوان الحلقات لبيك يا فاطمة، الحديث عن فاطمة، لكن لأنني أتحدث في الجو الثقافي اليهودي والمسيحي جعلني ذلك أن أعرض لكم هذه المطالب، قطعا لا تخلو من فائدة. على أي حال، هذا كتاب فاطمة from the beginning، من البداية بكل التفاصيل. وهذا أيضا في نفس الوقت اشتريته، عبارة عن ألبوم صور مفصلة. على سبيل المثال أعرض لكم صورة واحدة، هناك نصب تمثال نحت للملاك وللأطفال الثلاثة داخل المدينة فاطمة سيتي في البرتغال. هذا هو التمثال، هذا التمثال هو للملاك، للملاك الذي ظهر للصبية للأطفال ثلاث مرات قبل أن يلتقوا بالسيدة صاحبة المسبح. وبالمناسبة السيدة صاحبة المسبحة هم أيضا المسيحيون الذين يزورون هذا المكان، سنتحدث عن الموضوع. هم أيضا يتشبهون بفاطمة ويستعملون هذه المسابح، هذه من مسابحهم، من المسابح التي تباع هناك عند كنيسة أو عند أرض سانت فاطمة. وهذه المسابح تاريخها معروف، أنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة. المسابح هذه بدأت في عهد فاطمة بنت محمد، وكانت في البداية عبارة عن خيط. مسبحة فاطمة كانت عبارة عن خيط أزرق، خيط صوف مصبوغ باللون الأزرق، حباته عبارة عن عقد في ذلك الخيط، خيط من الصوف الأزرق عقد بعدد معين من العقد، كان بمثابة مسبحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الروايات تحدثنا بعد ذلك، بعد شهادة الحمزة صلوات الله عليه، صنعت لها مسبحة من تراب قبر الحمزة، فتحت لنا الطريق كي نصنع المسابح من تربة ولدها الحسين. على أي حال أعود إلى مسبحتي صاحبة المسبحة هذه. تلاحظون هذا الصليب، الصليب في نهاية المسبحة. كنترول، رجاء اعرضوا لنا الصور، صور المسبحة. هذه المسبحة بشكل عام، ولكن ما نسميه نحن في العراق ما نسميه بالشاهوت، يعني رأس المسبحة. يوجد هنا في الشاهوت، في رأس المسبحة توجد كتابة موجودة. اعرضوا لنا رجاء الصور، هذه الصور موجودة عندي هنا، ولكن اعرضوا لنا الصور مكبرة على الشاشة، الصورة الكبيرة. هذه القطعة التي هي في رأس المسبحة، ماذا نقش عليها؟ نقش عليها بشكل مجسم واضح بارز صورة السيدة القديسة والأطفال الثلاثة الذين التقوا بها، و كتب عليها أيضا كتابة باللغة البرتغالية، السيدة فاطمة. هناك كتابة موجودة في الجانبين، في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر من هذه القطعة المعدنية التي هي في رأس المسبحة، باللغة البرتغالية مكتوب من الجانبين السيدة فاطمة. في الجهة الثانية الصورة الأخرى عرضوها، في الجهة الثانية هذه أيضا كتب باللغة البرتغالية كتبت هذه الكلمة ترادي فاطمة من أرض فاطمة، لأن هذه المسبحة جيء بها من نفس المكان. ترادي فاطمة كلمة برتغالية تعني من أرض فاطمة، وهذه هي المسبحة كما عرضتها لكم قبل قليل. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل لإكمال الحديث. ربما البعض في الوسط الشيعي صبغ القضية صبغة شيعية كاملة. استمعت إلى بعض الخطباء، لا أريد أن أشير إلى أسمائهم، صبغها بشكل ربما قد يبعث على السخرية، جعلها قضية شيعية كاملة. القضية ليست كذلك. فأنا لا أريد أن أعرض الأمر بهذه الصورة أبدا. المشروع المستقبلي لهذا العالم، المسيحيون لهم مدخلية كبيرة فيه، ولذا عيسى ذخر وسينزل، والقيادة الحقيقية ستكون بيد إمام زماننا، واعتماده الأول على الساحة الشيعية. ولذا مثل هذا الأمر لن يكون بعيدا عن هذا المخطط المهدوي العيسوي المسيحي. لكن أن تفهم الأمور في نصابها، فلا تصور بهذا الشكل الشيعي المحض وكأننا في حسينية شيعية. الأمر ليس كذلك، الأمور ليست كذلك أبدا. موازين عالم الشهادة تختلف عن موازين عالم الغيب. نحن في العالم الدنيوي بحدودنا لنا قواعد وقوانين من مصلحتنا أن نعمل بها، وإمامنا يعرف مصلحتنا، ولا يعني أن ما بأيدينا وما نمتلكه من قواعد وقوانين هي الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة عند إمام زماننا، عند محمد وآل محمد، كيف يتعاملون مع الآخرين، على أي أساس؟ قطعا لا على أساس اللباس والمظاهر الخارجية، لا على أساس لون العيون ولون الشعر ولون البشرة، لا على أساس الانتساب إلى المدن أو إلى القرى، إلى طبقة الأغنياء أو الفقراء. موازينهم هم يعرفونها، وما أدراني بحقائق موازينهم. هم علموني موازين أنا أعمل بها بحدودي، ولا أعتقد أنها الحقيقة المطلقة. حين سألوا إمامنا الصادق عن الجنة وعن الذين يدخلونها فماذا قال؟ قال: أبواب الجنة ثمانية، باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، وخمسة أبواب لشيعتنا. هذه سبعة، الباب الثامن، والباب الثامن كما يقول الصادق الطاهر الأطهر إمامنا جعفر، والباب الثامن باب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. ربما لا يعرفهم أصلا، لكن قلبه خال من بغضهم. قلبه خال بالفعل أو هو بالقوة؟ لو عرفهم لأحبهم لما أبغضهم. فهذه أبواب الجنان وقوانين قسيم الجنة والنار لست أنا الذي وضعتها، ولا أنا الذي أعرف أسرارها وحقائقها. قسيم الجنة والنار علي وأولاده، هؤلاء هم الذين يقسمون الناس بين الجنة والنار. على أي حال، فهناك من الذين يرتقون المنابر في الوسط الشيعي أن رسموها رسما شيعيا مع معلومات خاطئة، ليس الأمر كذلك. ولا أولئك الذين قالوا بأن هذه أكاذيب وافتراءات من الفاتيكان ومن الكنيسة المسيحية، قد أصابوا الهدف ووصلوا إلى الحقيقة. هناك حقيقة حدثت، ولكن ضيع البعض منها، ضخمت أمور، غيبت أمور، وسعت أمور، ضيقت أمور، وهذا شأن الناس خصوصا في القضايا الحساسة. وهل هناك أكثر حساسية من الأمور العقائدية الدينية، خصوصا التي ترتبط بعالم السياسة وعالم الحرب وعالم المال؟ أنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، فلا أنا بالذي يسبغ على هذه الحادثة إسباغا شيعيا، ولا أنا بالذي ينكرها إنكارا تاما، ولا أنا بالذي يؤمن بالمؤامرة في كل صغيرة وكبيرة، ولا أنا بالذي يصدق كل قول يقال، ولا أنا بالذي يكذب كل قول يقال. إنني أبحث هنا وهناك، علمني التحقيق أن أجد الحقيقة ربما من طريق بعيد جدا عن ذهن الناس. لا أريد الخوض كثيرا في هذه التفاصيل، لا أدري هل أن وقت الحلقة يكفي لتغطية ما بقي من مطالب. إن تمكنت أن أغطيها في هذه الحلقة فذلك أمر جيد، إن لم أتمكن تتمة الحديث ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. البرنامج كما تعلمون بث مباشر في كل يوم عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. أعرض بين أيديكم الآن فيديو يصور لكم بشكل مجمل قصة الأطفال الثلاثة التي حدثت في البرتغال، في هذه المنطقة التي تبعد عن العاصمة لشبونة 123 كيلومتر، شمال لشبونة في البرتغال 123 كيلومتر، ما تسمى الآن بفاتيما سيتي، وقديما كانت تسمى بفاتيما فيليج، كانت قرية، الآن تحولت إلى مدينة يقصدها الحجاج الزوار المسيحيون، سمي ما شئت، يقصدونها في مناسبات معينة، أوقات معينة، وعلى طول السنة. قصة هؤلاء الأطفال يعرضها هذا الفيديو المختصر الموجز، فلنشاهد معا.
According to the story, after Mary's first visit, Lucia decided they would keep it a secret. But the younger Jacinta couldn't contain her excitement. She told her mother, and soon word began to circulate. Despite deep religious traditions within the town, many were doubtful of the children's story.
Once the word started to spread around, the majority of people just dismissed it as a childhood fantasy.
But even under intense interrogation, the children's individual accounts were unusually consistent, each vividly recalling minute details of the encounter. Uncommon for children of such a young age.
They kept always faithful to the same version of the facts. And so that made also people to believe that why were these little kids sometimes even threatened to death to confess? Why would they keep telling this if it was not true?
The following month, a few dozen villagers accompanied the children to the meadow to see if the Virgin Mary would appear as promised. According to later reports, some came to discredit the children. Many more truly wanted to believe, but all they saw was the children go into a trance during the supposed apparition of Mary. Still, as the weeks passed, interest intensified.
So the crowds grew, and there were more and more people who believed each time, even though they saw nothing.
According to the children, on July 13, 1917, the date of the third reported visit, Mary fulfilled her promise to reveal how mankind has sinned, how we might be redeemed, and the horrors that loomed if we instead chose to continue offending God. She supposedly told the children three secret prophecies, which they were not to disclose to anyone until the time was right. This revelation would wait decades. But Lucia knew that when the right time did come, no one would believe the message unless there was undeniable proof that it was heaven sent.
The children said to the Blessed Mother, "We're trying to get people to believe us, but we're having a lot of difficulty." And the Blessed Mother said, "On October 13th, around 12 o'clock, I will perform a miracle for all to see."
On that very day, the date of the apparition's final visit, reports suggest that as many as 70,000 rain-soaked people from all over Portugal stood in muddy fields and claimed to have witnessed what became known as the miracle of the sun.
The way my grandfather described it, the skies opened and there was the sun, beautiful, wonderful colors. It was like dancing. That was the way he described it. The sun was dancing all around. Some people thought it was the end of the world.
For miles around, people saw this stupendous sign in the sky. It was seen by about another 15,000 or so in the periphery for about 20 miles in each direction. I mean, they weren't all drinking. You know, it would have taken something catastrophic to account for everybody having a mass hysteria like that.
There is no photographic evidence of the supposed apparition, and most experts agree that a zigzagging sun is simply not possible, citing the physical laws of the universe.
From a scientific perspective, I can tell you that physically did not happen. The sun did not change its rotation rate.
These prophecies are said to warn humanity of a terrifying end to the world if people do not return to a path of righteousness. But is there any truth to this story? A closer examination may shed light on a possible connection between these secrets and today's unrest. Some propose there is a direct correlation between Mary's prophecy of doom and the current conflict between the world's two largest religions. Could the location of the apparitions provide a clue to this link?
They took place in Fatima, Portugal, and Fatima was named after a princess who was named after Muhammad's most beloved daughter, Muhammad being the person who began the religion Islam that the Muslims follow today.
Some believe it is not a coincidence that the names of two of the most important religious female figures, Mary and Fatima, play a significant role in this story.
The Muslim people have great respect for the Blessed Mother. You know, she's the only woman mentioned in the Quran.
Mary, our Heavenly Mother, is in the Quran more than she's in the Bible. So, there's a mysterious kind of connection.
Believers suggest this connection was the reason Mary chose the town of Fatima to bestow her prophecies.
Mary came to Fatima as a sign of her thankfulness to the Muslim people for having such a respect for her.
الفيديو عرض لكم جانبا من تصورات المتحدثين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع. قطعا لا يمكن أن نتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في هذا البرنامج لسبب أن هذا البرنامج ليس موضوعا للحديث في كل هذه التفاصيل، إنما هو عرض إجمالي بحسب ما يناسب المقام. هذه القرية كما قلت تبعد عن لشبونة 123 كيلومتر شمالا في دولة البرتغال الحالية. بحسب ما يقولون هي من البداية كانت تسمى هذه المنطقة بفاطمة. لماذا سميت بفاطمة؟ هناك روايات عديدة. قائل يقول بأن مبشرة مسيحية جاءت إلى هذه المنطقة وكان يقطن فيها مسلمون أيام المسلمين في الأندلس، فكانت تبشر بالدين المسيحي بين المسلمين، وكان اسمها اسما مسيحيا أوروبيا، فأرادت أن تتقرب إلى الناس فاتخذت اسما يحبه المسلمون وهو اسم بنت نبيهم، فسمت هذه المبشرة نفسها فاطمة وأخذت تبشر بالدين المسيحي. وبعد ذلك حين توفيت في هذه المنطقة وقدسها الناس وسميت المنطقة باسمها. ما هو الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل، كلام يقال. وقائل يقول بأنه حين سقوط الإمارات الإسلامية بيد المسيحيين، خصوصا حين سقوط غرناطة وهو سقوط مدوي في التاريخ على يد الملك القشتالي ألفونسو الأول في نهايات القرن الخامس عشر الهجري، عفوا في نهايات القرن الخامس عشر الميلادي، في نهايات القرن الخامس عشر الميلادي سقطت غرناطة على يد الملك القشتالي ألفونسو الأول. من جملة النساء التي سبيت كانت هناك أميرة من الأميرات اسمها فاطمة، وكانت من حصة أحد الأمراء، أراد أن يتزوجها لأنه أعجب بها، أجبرها أقنعها تحولت إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية، وتزوجها وأحبها وأحبته، وقالوا بأنها كانت دمثة الأخلاق، متواضعة، كانت على ثقافة واسعة وعلى أدب جم، أحبها الناس. بعد ذلك توفيت وبني لها قبر فقدسها الناس وسميت المنطقة باسمها. كلام يقال، يمكن، وكلام وكلام. بالنتيجة هذه المنطقة اسمها منطقة فاطمة، الآن تسمى فاطمة سيتي، قديما تسمى فاطمة فيليج، سمي ما شئت. المنطقة، الأرض هذه أرض فاطمة، والأطفال هؤلاء كانوا يسكنون في هذه القرية، في القرية التي كانت تسمى بفاطمة فيليج، في قرية فاطمة. أطفال صغار في العاشرة ودون العاشرة. لوسيا وأبناء عمتها فرانسيسكو وياسنتا، هؤلاء هم الذين التقت بهم السيدة النورانية، السيدة المنيرة التي نزلت من السماء. فرانسيسكو وياسينتا ماتا بمرض الإنفلونزا الذي ضرب أوروبا آنذاك وهما في الصغر، قطعا ليس في يوم واحد. وكما أخبر بأن السيدة صاحبة المسبحة قد أخبرتهم بذلك بأنهما سيموتان وستأتي لأخذهما إلى السماء. أما لوسيا فقد كبرت وصارت راهبة وبقيت حية حتى توفيت بحسب ما هو المعروف سنة 2005 ميلادي. توفيت في سنة 2005 ميلادي بحسب التاريخ الرسمي. هناك من المتابعين لهذا الموضوع من داخل الوسط المسيحي يتهمون الفاتيكان بقتلها في الأربعينات، وأن التي توفيت في سنة 2005 كانت شخصية بديلة عن لوسيا، كل ذلك لأجل إخفاء السر الثالث. نأتي على هذه التفاصيل في هذه الحلقة، أو ربما نأتي عليها في الحلقة القادمة. الأطفال التقوا بالملاك والتقوا بالسيدة، وحين طلبوا منها دليلا يقدمونه للناس، لأهل القرية، لأن عوائلهم ضربوا الأطفال، قالوا إنكم تكذبون وفتحتم أفواه الناس علينا، فطلبوا من السيدة المنيرة التي جاءت من السماء، طلبوا معجزة، طلبوا دليلا. قالت لهم سيكون ذلك في يوم 13 أكتوبر سنة 1917، ما يعرف في الثقافة المسيحية خصوصا في إسبانيا وفي البرتغال وفي إيطاليا وفي فرنسا بمعجزة الشمس. أكثر من 70,000 في هذه المنطقة اجتمعوا من مناطق مختلفة، لأن الحادثة، حادثة اللقاء بالسيدة السماوية تناقلتها الصحف وانتشرت بين الناس. فحين ظهر هذا الخبر أن معجزة ستحدث في السماء في هذا اليوم، آلاف مؤلفة من الناس وصلت إلى هذه القرية، وآلاف مؤلفة أيضا رأوا المعجزة من مناطق أخرى، من قرى أخرى مجاورة لهذه القرية ولكن على مسافة عشرات الكيلومترات إلى 40 كيلومتر أو أكثر من ذلك. حان الموعد، اجتمع الناس في الهواء الطلق، مطرت مطرا غزيرا، السماء مطرت مطرا غزيرا جدا، تبلل الناس جميعا بشكل واضح جدا، بدأ الماء يسيل من أبدانهم ومن ثيابهم. الجو كان باردا، المطر كان شديدا وغزيرا، فجأة توقف المطر، انقشعت السحب بشكل ليس اعتياديا، السماء في زرقتها الصافية اللامعة، هكذا يصف الواقعة من حضرها، والشمس في كبد السماء بدأ لونها يتغير، صار لونها فضيا، بدأ الناس ينظرون إليها، الناس تملأ عيونها من الشمس، أخذ الناس يتصايحون، ها نحن نستطيع النظر إلى الشمس. بعد ذلك بدأت الشمس تتحرك، هذا القرص الذي كان شمسا وصار فضيا بدأ يتحرك من مكان إلى آخر في وسط السماء، وكلما تحرك في اتجاه معين يصدر ألوانا زاهية جميلة، لون أزرق، لون بنفسجي، لون أصفر، حتى ظهرت الصفرة بشكل دوائر على الأرض والناس ترى ذلك. ثم أخذت الشمس تتراقص يمينا وشمالا وتعود إلى موضعها 3 مرات. في المرة الأخيرة تحركت الشمس وارتفعت درجة الحرارة بشكل قوي جدا، وكأنها تريد أن تقع على الناس، ورعب الناس، سترون الصور، سجدوا على الأرض، توقع الناس نهاية العالم. الصحف تحدثت بأن الناس بدأ الكثير منهم يعترفون بذنوبهم، جزء من الثقافة المسيحية، الاعتراف بالذنوب يؤدي إلى مغفرتها، كما يجلسون في صندوق الاعتراف، حتى أن سيدة كما يقولون قد ارتكبت شيئا كثيرا من القبائح سقطت على وجهها ورفعت صوتها أمام الناس، إني فعلت كذا وكذا وكذا، لأن الناس اعتقدوا إن النهاية باتت وشيكة. تصوروا أن الشمس ستقع عليهم، ولكن بعد لحظات عاد كل شيء إلى حالته القديمة، نظر الناس إلى ثيابهم وقد جفت بالكامل، وإلى الأرض وكأن مطرا لم ينزل. كل ذلك رآه الآلاف والآلاف والآلاف من الناس، نشرته الصحف، صحيح لم تكن في ذلك الوقت أجهزة الموبايل حتى يصوروا الحادثة، ولكن الكاميرات الفوتوغرافية صورت ونقلت لنا الصور بالأسود والأبيض. يمكنكم من خلال مشاهدة الصور في الفيديو القادم ستلاحظون حالة التعجب والذهول والحيرة على وجوه الناس، وستلاحظون حالة سقوطهم على الأرض ساجدين. نشاهد الفيديو المعنون بمعجزة الشمس. Thank you. لاحظتم في هذا الفيديو مجموعة كثيرة من الصور، منها صور للأطفال ومنها صور لعوائلهم ومنها صور لجموع الناس الذين شاهدوا معجزة الشمس التي حدثت في 13/10/1917. لاحظتم في البداية يضعون المظلات لتوقي المطر الغزير، وبعد ذلك لاحظتم كيف أنهم في حالة حيرة وذهول وهم ينظرون إلى الشمس، ثم لاحظتم كيف أنهم جثوا على ركبهم وسجد البعض منهم. هناك مجموعة من الصور للوسيا التي بقيت حية بحسب التصريح الرسمي وتوفي سنة 2005 ميلادي. لاحظتم صورا لها في مقاطع عمرية مختلفة. تقريبا هذه أهم المعلومات، أهم الصور التي شاهدتموها في الفيديو المتقدم. أرى أن وقت البرنامج لم يبقى منه الشيء الكثير، لأنني أريد أن أسلط الضوء على معلومات قد تكون غزيرة بعض الشيء، لذا أتركها إلى حلقة يوم غد، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا، لقاؤنا يتجدد غدا على القمر الفضائية. في أمان الله.